إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله تعالى أسبغ على عباده كثيرا من الآلاء والنعم، ودفع عنهم أعظم الرزايا والنقم، وأمرهم أن يمسكوا زمام النعم بالشكر، وحذرهم من تضييعها بالمعاصي والكفر، فإن شكروا زادت وربت، وإلا زالت وارتحلت. وإن أجل نعمة وهبها الله عباده المؤمنين نعمة الاهتداء إلى دين الإسلام العظيم الذي حرمه أكثر أهل الأرض، فضاقت بهم الأرض بما رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم، فأصبحوا في معيشة ضنك تتخللها الأحزان الدائمة والقلق المستمر والفراغ القاتل، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ولقد أدرك الرعيل الأول من هذه الأمة فضل الإسلام وما اشتمل عليه من مبادئ ونظم كفيلة بتوفير السعادة التامة والسيادة العامة، فاعتنقوه وآمنوا به وبذلوا أنفس ما يملكون في سبيل نشره وتوطيده. عند ذلك مكنهم الله تعالى في الأرض، وأخضع لهم ملوكها وجبابرتها، وجعل لهم العزة والدولة والهيمنة. ثم لم يزل المسلمون يضعفون في جانب الإسلام عقيدة وعملا، ويتقاعسون عن نصرته شيئا فشيئا إلى يومنا هذا الذي لا مثيل له، في انصراف كثير من الناس عن دينهم وتكالبهم على دنياهم وتوددهم لأعدائهم، حتى صدق على زمنهم قول قائلهم: والشر قد نتأت رؤوس صلاله، والخير تنهشه الرماح الشرع، والدين منصدع الجوانب ضارع، والحق مضطهد النصير مضيع، وهراء كل مدجل ومخرف ينقي القلوب وللرؤوس يصدع، ومنابر التضليل يفترعونها جهرا فتهتز الجهات الأربع. وقد جاء عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. وهذا الأثر يدعو المسلم إلى الاطلاع على أحوال أهل الجاهلية الجهلاء قبل الإسلام، وما كانوا عليه من مستوى منحط في جميع المجالات دينية ودنيوية، ويدعوه أيضاً إلى النظر في محاسن دين الإسلام الحنيف وما امتاز به من سهولة ويسر، وما يدعو إليه من محاسن الأخلاق، وما ينهى عنه من سفسافها، وما يربي عليه أبناءه من صدق المعاملة بينهم وبين ربهم، وبينهم وبين أهليهم وأقاربهم وذويهم وغيرهم. فإذا نظر المسلم في هذه القيم والمثل التي يدعو الإسلام إليها وينشئ أتباعه عليها، وقارن بينها وبين ما عليه الناس قبل ظهور الإسلام، علم أنه الدين الصحيح، فانساق إليه بجميع حواسه، وبذل في سبيله كل وسعه، ووقف نفسه وماله وأهله على نصرته والدب عنه. ودين الإسلام الذي جاء به نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكمل الأديان وأفضلها وأعلاها وأجلها، وقد حوى من المحاسن والكمال والصلاح والرحمة والعدل والحكمة ما يشهد لله تعالى بالكمال المطلق وكمال العلم والحكمة، وما يشهد لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه رسول الله حقا، وأنه الصادق المصدوق صدقا، الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فهذا الدين الإسلامي أعظم برهان وأجل شاهد لله تعالى بالتفرد بالكمال المطلق كله، ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة والصدق. وشرح محاسن الدين الإسلامي وبيان عقائده وأخلاقه وأحكامه وإصلاحه من أعظم الجهاد. قال الله جل وعلا: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. وقال تعالى: وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي بهذا القرآن المجيد وبما جئت به من البراهين والدين، وذلك بالدعوة إليه وتبيين أنه دين العدل والرحمة والحكمة والخير والصلاح للظاهر والباطن، للدين والدنيا. وأعظم جهاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم للخلق هو بهذا النوع، فإنه مكث مدة طويلة يدعو إلى الله ويبين للعباد محاسن الدين، ويقابل بينه وبين ضده من أديان أهل الأرض المنحرفة ومن جاهليتهم الجهلاء، حتى دخل الخلق العظيم فيه متبصرين، مقتنعين أنه الدين الحق وأن ما سواه باطل، بالبراهين العقلية والفطرية والآيات الشرعية والأفقية والنفسية. قال جل وعلا: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وهذا الجهاد هو الأصل، وقتال اليد والسلاح تبع لهذا لكل معتد على الدين. قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فهذا الدين الإسلامي بعقائده وحقائقه وأخلاقه وأعماله وما جاء به القرآن المجيد أكبر البراهين القواطع الضرورية الدالة على أن الله هو الحق، وأن رسوله حق، ودينه حق، وما عارض ذلك هو الباطل، وهو بنفسه جذاب لكل من قصده الحق ومعه إنصاف. فإنه إذا نظر وحقق عقائده فإنه يدعو إلى الإيمان الصحيح بالله وبأوصافه العظيمة وأسمائه الحسنى، وبكل كتاب أنزله الله، وبكل رسول أرسله الله، وبكل حق أخبر الله به ورسوله. وبذلك تمتلئ القلوب إيماناً ويقيناً ونوراً وطمأنينة بالله وقوة توكل واعتماد عليه، وذلك يوجب كمال الإخلاص لله والقيام بعبوديته الظاهرة والباطنة والتبري من الشرك كبيره وصغيره. وإذا نظر إلى أخلاق الإسلام وجده يحث على كل خلق جميل، ويحذر من كل خلق رذيل، ويدعو إلى القيام بحقوق الله وحقوق عباده وبالمعاملة الحسنة. وإذا نظر إلى تعاليمه وإرشاداته العالية رآه يحث على كل علم نافع مزك للقلوب مطهر للأخلاق نافع للدين والدنيا، وأنه مرشد إلى كل صلاح وإصلاح. فشرح هذه الأمور للناس من أعظم الجهاد، فإنه يقوي إيمان المؤمنين وتزداد به بصائرهم ورغبتهم، ويحمدون الله الذي من عليهم بهذا الدين الكامل الذي حوى كل خير علمي وعملي وكل هداية ورحمة، وهو السبب الوحيد إلى سعادة الدنيا والآخرة، وكذلك هو أكبر داع لمن وقف على حقيقته من الأجانب خصوصاً المنصفين منهم. فمريد الحق إذا وقف على حقيقته لم يتوقف في تفضيله على كل دين، والمكابر يزلزل عقيدته ويخفف شره، وبه تندفع شبه المبطلين من الملحدين وغيرهم، فإن الحق يستولي على القلوب ويزهق الباطل. فإنه من عرف الحق معرفة صحيحة امتنع أن يقوم بقلبه باطل يقدمه عليه، إلا إذا عارض ذلك غرض فاسد من كبر أو حسد أو رياسة أو تعصب أو غيرها. ومن تأمل هذا الدين رآه يدعو إلى الصلاح والرشد والفلاح، والكتاب والسنة كفيلان ببيان ذلك كفالة تامة، فيهما الآيات والبراهين على أنه محال أن يحصل الصلاح الحقيقي، ولا سبيل للبشر إلى الإصلاح والخير والسعادة إلا بهذا الدين. فإنه ما من مصلحة دقيقة ولا جليلة إلا أرشد إليها هذا الدين، ولا خير إلا دل عليه، ولا شر إلا حذر منه. يأمر بتوحيد الله والإيمان به، ويحث على العلم والمعرفة والإذعان، ويأمر بالعدل والصدق في الأقوال والأفعال، وبالبر والصلة والإحسان إلى الأقارب والجيران والأصحاب والمعاملين وجميع الخلق، وأنهى عن الكذب والظلم والقسوة والعقوق والبخل وسوء الخلق مع الأولاد والأهل والأصحاب وغيرهم، ويأمر بالوفاء بالعقود والعهود والمحالفات، وينهى عن النكث والغدر، ويأمر بالنصح لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، وينهى عن الغش، ويأمر بالاجتماع والتآلف والتحابب وبالاتفاق، وينهى عن التعادي والتباغض والافتراق. يأمر بالمعاملات الحسنة وأن توفي ما عليك كاملاً موفراً لا بخس فيه ولا نقص فيه ولا مماطلة، وأنهى عن المعاملات السيئة والمطل والغش والبخس والتطفيف وأكل المال بالباطل وبغير حق، ويأمر بأداء الحقوق الخاصة والمشتركة، وينهى عن ضدها وعن التعدي على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم بغير حق، ويأمر بكل معروف وطيب ونافع ومستحسن شرعاً وعقلاً وفطرةً، وينهى عن كل فاحشة ومنكر وخبيث شرعاً وعقلاً وفطرةً، يبيح كل طيب ويحرم كل خبيث، يأمر بالتعاون على البر والتقوى، وينهى عن التعاون على الإثم والعدوان، يأمر بعبادة الله وحده وخوفه ورجائه وحده، والطمع في جوده وفضله، والتنوع في فعل الأسباب المحصلة لخيره وثوابه، وينهى عن التعلق بالمخلوقين والعمل لأجلهم، يأمر بنبذ الوثنيات والخرافات المفسدة للعقول والأديان. وبالجملة فهذا الدين العظيم يأمر بكل خير وصلاح، وينهى عن كل شر وضرر. فشرح الدين على نحو هذه الطريقة شرحاً وافياً، وتطبيق تعاليمه وهدايته على أحوال البشر، وبيان أنها صالحة لكل زمان ومكان ولكل أمة، وأن الانحراف والشر والضرر إنما يكون بفقد روح الدين أو نقصها، وكذلك شرح أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعوته وأخلاقه التي من تدبرها وعرفها وفهمها حق الفهم علم أنه صلى الله عليه وسلم أعلى الخلق في كل صفة كمال، وأن كل صفة كمال له منها أعلاها وأكملها، وأن الكمالات الموجودة في الرسل صلى الله عليه وسلم قد جمعت فيه على الوجه الذي لا يماثله فيه أحد، وبذلك صار سيد الخلق ومقدمهم وإمامهم وأرفعهم عند الله وأعظمهم جاهاً صلى الله عليه وآله وسلم. فلو علمنا حق العلم أن في ديننا ما تشتهيه الأنفس وتمتد إليه الأعناق وتطمح إليه الأنظار من المبادئ الراقية والأخلاق العالية والنظم العادلة والأسس الكاملة، لعلمنا أن البشر كلهم مفتقرون غاية الافتقار أن يأووا إلى ظله الظليل الواقي من الشر الطويل. فأي مبدأ وأصل وأي عمل نافع للبشر إلا ودين الإسلام قد تكفل به كفالة المليء القادر على تيسير الحياة التامة على قواعده وأسسه، ففيه حل المشكلات الحربية والاقتصادية وجميع مشاكل الحياة التي لا تعيش الأمم عيشة سعيدة بدون حلها. أليست عقائده أصح العقائد وأصلحها للقلوب، ولا تصلح القلوب إلا بها؟ فهل أصح وأنفع وأعظم براهين من الاعتقاد اليقيني الصحيح وأن نعلم علماً يقينياً أن لنا رباً وإلهاً عظيماً تتضاءل عظمة المخلوقات كلها في عظمته وكبريائه، له الأسماء الحسنى وصفات العليا، قدير على كل شيء، عليم بكل شيء، لا يعجزه شيء ولا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، رحيم وسعت رحمته كل شيء وملأ جوده أقطار العالم العلوي والعالم السفلي، حكيم في كل ما خلقه وفي كل ما شرعه، قد أحسن ما خلقه وأحكم ما شرعه، يجيب الداعين ويفرج كرب المكروبين ويكشف هم المهمومين، ومن توكل عليه كفاه، ومن أناب إليه وتقرب إليه قربه وأدناه، ومن آوى إليه آواه، لا يأتي بالخير والحسنات إلا هو، ولا يكشف السوء والضر إلا هو، يتودد إلى عباده بكل طريق ويهديهم إليه كل سبيل، لا يخرج عن خيره وكرامته وجوده إلا المتمردون. فهل تصح القلوب والأرواح إلا بالتأله والتعبد لمن هذا شأنه؟ فمن يشارك الله في شيء من هذه الشؤون التي يختص بها، وكذلك الأخلاق، لا يهدي هذا الدين إلا لأحسنها. فهل ترى من خلة كمال إلا أمر بها، ولا خصلة نفع وانتفاع إلا حث عليها؟ وهل ترى من خير إلا دل عليه، ولا شر إلا حذر منه؟ أما حث على الصدق والعدل في الأقوال والأفعال؟ أما أمر بالإخلاص لله في كل الأحوال؟ أما حث على الإحسان المتنوع لأصناف المخلوقات؟ أما أمر بنصر المظلومين وإغاثة الملهوفين وإزالة الضر عن المضطرين؟ أما رغب في حسن الخلق في كل طريق، في القريب والبعيد والعدو والصديق؟ فقال جل وعلا: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أما نهى عن الكذب والفحش والخيانات وحث على رعاية الشهادات والأمانات؟ أما حذر من ظلم الناس في الدماء والأموال والأعراض؟ فما من خلق فاضل إلا أمر به، ولا خلق رذيل ساقط إلا نهى عنه. ولذلك كانت القاعدة الكبرى لهذا الدين
رعاية المصالح كلها ودفع المفاسد جميعها، ثم إذا نظرنا مسايرته للحياة ومدارات الأمم فإذا فيه جميع النظم النافعة والنظم الواقية، أليس فيه الأمر بطلب الأرزاق من جميع طرقها النافعة المباحة من تجارات وصناعات وزراعات وأعمال متنوعة؟ فلم يمنع سبباً من الأسباب النافعة بوجه من الوجوه، وإنما منع المعاملات الضارة وهي التي تحتوي على ظلم أو ضرر أو قمار. ومن محاسنه تحريمه هذه الأنواع التي لا تخفى مفاسدها وأضرارها، أليس فيه الأمر بأخذ الحذر من الأعداء وتوقي شرورهم بكل وسيلة؟ أليس فيه الأمر بإعداد العدة للأعداء بحسب الزمان والمكان والاستطاعة؟ أليس يحث على الاجتماع والائتلاف الذي هو الركن الأصيل للتعاون والتكافل على المصالح ومنافع الدين والدنيا، والنهي عما يضاده من الافتراق؟ أليس فيه تعيين القيام بما ظهرت مصلحته وبانت منفعته والأمر بالمشاورة فيما تشابهت فيه المسالك؟ أليس فيه الإرشاد إلى جميع طرق العدل والرحمة المتنوعة والحث على تنفيذها في حق جميع الخلق؟ أليس فيه الحث على وفاء العقود والعهود والمعاملات الكبيرة والصغيرة التي بها قوام العباد؟ أليس فيه الأخذ على أيدي السفهاء والمجرمين بحسب ما يناسب جرائمهم، وفيه ردعهم بالعقوبات والحدود المانعة والمخففة للجرائم؟ فأي مصلحة تخرج عن إرشادات هذا الدين؟ وهل من أصل وأساس فيه الخير والصلاح إلا وقد أرشد إليه الدين؟ لا فرق بين ديني ودنيوي. وجملة ذلك أن هذا الدين بيّن الله فيه للعباد أنه خلقهم لعبادته الجامعة لمعرفته والتقرب إليه بكل قول أو عمل أو مال أو منفعة، وخلق لهم ما في الكون ممهداً مسخراً لجميع مصالحهم، وأمرهم أن يستحصلوا هذه النعم بكل طريق ووسيلة تمكنهم منها، وأن يستعينوا بها على طاعة المنعم. فهل أوضعوا وأحقروا وأظلموا وأجهلوا ممن أعرض عن هذا الدين الذي هو الغاية والنهاية في الكمال وهو المطلب الأعلى لأولي العقول والألباب، ثم ذهب يستمد الهدى والنفع من غيره وهو يدعي أنه مسلم؟ لقد زاده هذا الاستمداد غياً وضلالاً. ومن احتج بما يرى من حال المسلمين وتأخرهم عن مجارات الأمم في مرافق الحياة فقد ظلم باحتجاجه، فإن المسلمين لم يقوموا بما دعا إليه الدين ولم يحكموه في أمورهم الدينية والدنيوية، ونبذوا مقومات دينهم وروحه إلا من رحم الله جل وعلا، واكتفى كثير منهم بالاسم عن المسمى وباللفظ عن المعنى وبالرسوم عن الحقائق. والواجب أن ينظر إلى تعاليم الدين وتوجيهاته وأصوله ومقاصده ودعوته لجميع البشر إلى ما فيه خيرهم المتنوع. ولهذا كان المنصفون من الأجانب على ما هم عليه يعترفون بكماله، وأنه لا سبيل إلى زوال الشرور عن العالم إلا بالأخذ بتعاليمه وأخلاقه وإرشاده. وكما أن الدين هو الصلة الحقيقية بين العباد وبين ربهم، به إليه يتقربون ويتحببون، وبه يغدق عليهم خير الدنيا والآخرة، فإنه الصلة بين العباد بعضهم لبعض، تقوم به حياتهم وتنحل به مشكلاتهم السياسية والاقتصادية والمالية. فكل حل بغيره فإن ضرره أكثر من نفعه وشره أعظم من خيره. فإن فرض إصلاح بعض المشكلات ببعض النظم إصلاحاً حقيقياً فتأمل ذلك الحل، فلا بد أن تجده مستمداً من هذا الدين ومستنداً إليه، لأن الدين يهدي للتي هي أقوم كلمة عامة جامعة لا تبقي شيئا، والواقع يشهد بذلك، وبالدين يتم النشاط الحيوي، يستمد كل واحد من الآخر مادة الدين ومادة الحياة، لا كما يزعمه المنكرون والمغرورون والجاحدون المأجورون أن الدين مؤخر مخدر يؤخر مواد الحياة. ولقد والله كذبوا أشنع الكذب وأوقحه، فأي مادة من مواد الحياة أخرها أو وقفها أولم يبلغ فيها نهاية ما يدركه البشر؟ فليأتوا بمثال واحد من الدين، لا بالتمثيل بأحوال من ينتسب للدين وهو منه خلي إن كانوا صادقين. فكما أن محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم بعث إلى الخلق كلهم إنسهم وجنهم، فكذلك قد تكفل دينه بإصلاح الخلق إصلاحًا روحيًا وماديًا، واستعان بكل واحد على الآخر، وبه تم الكمال وحصل. فكما تولى تهذيب القلوب والأرواح فقد تولى تهذيب الحياة، وضمن لمن قام به الحياة الطيبة من كل وجه، لا من وجه واحد أو وجوه محصورة. وهذا من كمال حكمة الله ومن شمول رحمة الله، وهو الحكيم الرحيم. ومن الأدلة على هذا أن الله قد يجمع في موضع واحد من كتابه بين العبادات المحضة وبين أمور المعاش والنظم الاجتماعية، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. ثم قال بعد آيات: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ألا ترى كيف جمع بين الأمر بذكر الله وبالصبر والثبات وبالقوة المعنوية بالاجتماع وعدم التنازع، وبالقوة المادية بقوله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة؟ فإنه يشمل الأمرين، كما أمر في آية الجمعة بالإقبال على الصلاة والذكر في وجوب السعي إلى الجمعة، ثم بعدها بالانتشار لطلب الرزق. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله، إن كنتم إياه تعبدون. وقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، رواه مسلم. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وشرائع الدين ومعاملاته التفصيلية شاهدة بذلك، وهي أحسن الشرائع وأحسن الأحكام والمعاملات التي بها تستقيم الأحوال وتزكو الخصال. واعلم أن العبادات ليس مجرد الصيام والصلاة والصدقة، بل جميع الأعمال التي يتوسل بها إلى القيام بواجبات النفس والعوائل والمجتمع الإنساني، كل عمل يقوم بشيء من ذلك ويعين عليه فهو عبادة. فالكسب للعيال عبادة عظيمة، وكذلك الاكتساب الذي يراد به القيام بالزكوات والكفارات والنفقات العامة والخاصة كله عبادة، وكذلك الصناعات التي تعين على قيام الدين وردع المعتدين من أفضل العبادات، وكذلك التعلم للسياسات الداخلية والخارجية، والتعقل والتفكر في كل أمر فيه نفع للعباد، كل ذلك من العبادات. ولم يرغب الله في أمر الشورى في الأمور كلها إلا لتحقيق أمثال هذه المقاصد العالية النافعة. وشواهد هذه الجمل من الكتاب والسنة كثيرة جدا. واعلم أن التطورات التي لا تزال تتجدد في الحياة والمجتمع قد وضع لها هذا الدين الكامل قواعد وأصولا يتمكن العارف بالدين وبالواقع من تطبيقها مهما كثرت وعظمت وتغيرت بها الأحوال. وهذا من كمال هذا الدين ومن البراهين على إحاطة علم الباري جل وعلا بالجزئيات والكليات وشمول رحمته وتمام حكمته. أما غيره من النظم والأسس وإن عظمت واستحسنت فإنها لا تبقى زمناً طويلاً على كثرة التغيرات واختلاف التطورات، لأنها من صنع المخلوقين الناقصين في علمهم وحكمتهم وجميع صفاتهم لا من صنع رب العالمين. أرأيت هذه المدنيات الضخمة الزاخرة بعلوم المادة وأعمالها لو جمعوا بينها وبين روح الدين وحكموا تعاليمه الراقية الواقية الحافظة، أرأيت لو فعلوا ذلك أما تكون هذه المدنية الزاهرة التي يصبو إليها أولو الألباب وتتم بها الحياة الهنيئة الطيبة السعيدة وتحصل فيها الوقاية من النكبات المزعجة والقلاقل المفضعة، أرأيت لو فعلوا ذلك أما تكون المدنية الزاهرة التي يصبو إليها أولو الألباب وتتم بها الحياة الهنيئة الطيبة السعيدة وتحصل فيها الوقاية من النكبات المزعجة والقلاقل المفضعة. فحين فقدت الدين واعتمدت على ماديتها الجوفاء الخرقاء جعلوا يتخبطون ويقتلون الناس ويدمرون الموجودات ويعيثون في الأرض فسادا ويطلبون حياة سعيدة ولم يصلوا إلا إلى حياة الأشقياء، الحياة المهددة في كل وقت بالحروب والكروب وأصنافها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذا يشمل الكمال من كل وجه. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي أكمل وأتم وأصلح من العقائد والأخلاق والأعمال والعبادات والمعاملات والأحكام الشخصية والأحكام العمومية. وقال تعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وهذا يشمل جميع ما حكم به، وأنه أحسن الأحكام وأكملها وأصلحها للعباد وأسلمها من الخلل والتناقض ومن الشر والفساد، إلى غير ذلك من الآيات البينات العامة والخاصة. أما عقائد هذا الدين وأخلاقه وآدابه ومعاملاته فقد بلغت من الكمال والحسن والنفع والصلاح الذي لا سبيل إلى الصلاح بغيره مبلغاً لا يتمكن عاقل من الريب فيه، ومن قال سوى ذلك فقد قدح بعقله وبين سفهه ومكابرته للضرورات. وكذلك أحكامه السياسية ونظمه الحكمية والمالية والاقتصادية مع أهله ومع غيرهم فإنها نهاية الكمال والإحكام والسير في صلاح البشر كلهم، بحيث يجزم كل عارف منصف أنه لا وسيلة لإنقاذ البشر من الشرور الواقعة والتي ستقع إلا باللجوء إليه والاستظلال بظله الظليل المحتوي على العدل والرحمة والخير المتنوع للبشر المانع من الشر، وليس مستمداً من نظم الخلق وقوانينهم الناقصة الضئيلة ولا حاجة به إلى موافقة شيء منها، بل هي في أشد الضرورات إلى الاستمداد منه، فإنه تنزيل العزيز العليم الحكيم. العليم بأحوال العباد ظاهرها وباطنها، وما يصلحها وما ينفعها، وما يفسدها وما يضرها، وهو أرحم بهم من آبائهم وأمهاتهم ومن نفوسهم التي بين جنوبهم، وأعلم بأمورهم، فشرع لهم شرعا كاملا مستقلا في أصوله وفروعه، فإذا عرفوه وفهموه وطبقوا أحكامه على الواقع صلحت أمورهم، فإنه كفيل بكل خير. ومتى أردت معرفة ذلك فانظر إلى أحكامه حكماً حكماً في سياسة الحكم والمال والحقوق والدماء والحدود وجميع الروابط بين الخلق، تجدها الغاية التي لو اجتمعت عقول الخلق على أن يقترحوا أحسن منها أو مثلها تعذر عليهم واستحال. وبهذا وشبهه نعرف غلط من يريد نصر الإسلام بتقريب نظمه إلى النظم التي جرت عليها الحكومات ذات القوانين والنظم الموضوعة، فإنها هي التي تتقوى وتقوى إذا وافقته في بعض نظمها. وأما الإسلام فإنه غني عنها، مستقل بأحكامه، لا يضطر إلى شيء منها، ولو فرض موافقته لها في بعض الأمور فهذا من المصادفات التي لا بد منها، وهو غني عنها في حال موافقتها أو مخالفتها. فعلى من أراد أن يشرح الدين ويبين أوصافه للعالمين أن يبحث فيه بحثاً مستقلاً، وألا يربطه بغيره أو يعتز بغيره، فإن هذا نقص في معرفته وفي الطريق التي يبصر بها. وقد ابتلي بهذا كثير من العصريين ربما بنية صالحة، ولكنهم مغرورون مغترون بزخارف المدنية الغربية التي بنيت على تحكيم المادة وفصلها عن الدين، فعادت إلى ضد مقصودها فذهب الدين، ولم تصلح لهم الدنيا، ولم يستطيعوا أن يعيشوا عيشة هنيئة ولا أن يحيوا حياة طيبة، ولله عواقب الأمور. أما الإسلام فقد ساوى بين البشر في كل الحقوق، فليس فيه تعصب نسب ولا عنصر ولا قطر ولا غيرها، بل جعل أقصاهم وأدناهم في الحق سواء، وأمر الحكام بالعدل التام على كل أحد في كل شيء، وأمر المحكومين بالطاعة التي يتم بها التعاون والتكافل، وأمر الجميع بالشورى التي تستبين بها الأمور وتتضح فيها الأشياء النافعة فتؤثر، وتتضح فيها الأشياء الضارة فتترك وتهمل. إن الله جل وعلا قد أعزنا بهذا الدين، فمهما طلبنا العزة في غيره أذلنا الله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فمن محاسن دين الإسلام العظيم أمره بالائتلاف والاتفاق، ونهيه عن التعادي والافتراق. قال الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، متفق عليه. وفي الكتاب والسنة من الحث على هذا الأصل نصوص كثيرة، يأمر بكل ما يقوي الألفة ويزيد في المحبة ويدفع العداوة والبغضاء، وما ذاك إلا لما فيه الاجتماع والاتفاق من الخير الكثير والثمرات الجليلة والبركة والقوة، ولما في ضده من ضد ذلك. قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، يعني تخيبوا وتذهب روحكم الحقيقية ومعنوياتكم النافعة. وقد جمع الله في هذه الآية الأمر بالسعي لتحصيل القوة المعنوية بالإيمان والثبات والصبر والاجتماع وعدم التنازع والتفرق، وبالقوة المعنوية أيضاً والمادية في قوله: وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. فمتى امتثل المسلمون أمر الله فسعوا في حصول الاتفاق وإزالة العداوات وأسبابها، وكانوا يداً واحدةً في السعي في مصالحهم المشتركة ومقاومة أعدائهم، وبتحصيل القوة المادية بكل مقدور ومستطاع. وكان أمرهم شورى بينهم، متى عملوا على ذلك كله حصل لهم قوة عظيمة يستدفعون بها الأعداء ويستجلبون بها المصالح والمنافع، وعاد صلاح ذلك إلى دينهم وجماعتهم وأفرادهم، ولم يزالوا في رقي مضطرد في دينهم ودنياهم. ومتى أخلوا بما أمرهم به دينهم عاد الضرر العظيم عليهم، فلا يلوموا إلا أنفسهم. وقد وعد الله العز والنصر لمن قاموا بالتقوى واعتصموا بحبله وتمسكوا بدينه، وأخبر أن هذا دين جميع المرسلين. قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. أيها المسلمون، عليكم بلزوم ما حثكم عليه دينكم من المحبة والائتلاف، وإياكم والتفرق والاختلاف. عليكم بعمل جميع الأسباب المقربة للقلوب، وإياكم والعداوات والضغائن التي لا تكسب إلا شرًا. احذروا سماسرة الأعداء الذين يلقون بين المسلمين بذور العداوة والشقاق ويدعون أنهم مسلمون وإنما هم غل ونفاق. المسلم هو الذي يسعى في جمع المسلمين واتفاقهم، ويحذر غاية التحذير من تدابرهم وافتراقهم. وما طمع الأعداء وما تسلطوا إلا بسلاح الفرقة الفتاك، ولا استعمروا أقطاركم ولا سيطروا على مصالحكم إلا بعدما انحلت معنوياتكم التي هي الحصن الحصين الواقية من الوقوع في الأشراك. يا أيها المسلمون، قوا أنفسكم وقومكم مصارع الهلاك، وتسابقوا إلى استنقاذهم من هوة الدمار. أما علمتم أن الأعداء إذا كنتم يداً واحدة ينظرون إليكم نظر التعظيم والرهبة والإكبار؟ فما زالوا يلقون بينكم الشقاق والفرقة ويضربون بعضكم ببعض حتى قضوا على معظم مقوماتكم، وما بقي إلا رمق حياة إن أنتم عالجتموها وسعيتم في تنميتها وتقويتها. رديت لكم السلامة والأمن على مستقبلكم، وقد آن الأوان للجد وشد المئزر والتعاضد بين المسلمين وبين حكوماتهم ومجتمعاتهم على وجه الحكمة ورعاية المصلحة. فقد وقفوا على الداء وعرفوا كيفية الطرق إلى العلاج والدواء، وقد تقارب ما بين حكومات المسلمين واضطرتهم الأحوال إلى انضمام بعضهم إلى بعض، وعرفوا أن هذا هو الطريق الوحيد لعزهم. ونرجو الله أن يوفقهم للعمل الناجح والسعي النافع. أيها المسلمون، أنتم الآن في مفترق الطرق بين الأمم، فإما تمسكم بدينكم واجتماع به يحصل الفلاح، وإما إعراض وتفكك لا يرجى بعده عز ولا نجاح. أيها المسلمون، قوموا لله واعتصموا بحبل الله واطمعوا واثقين بنصر الله، فالله مع الصابرين المتقين، وهو المولى، فنعم المولى ونعم النصير. طوبى للرجال المخلصين، وواشوقاه إلى الألباء الصادقين الذين ينهضون همم المسلمين في أقوالهم وأفعالهم، ويحذرون مسالك الشر في كل أحوالهم، يسعون في تقريب القلوب، ويجاهدون أحق الجهاد في هذه السبيل. دأبهم القيام بدين الله والنصيحة لعباد الله، كل امرئ منهم بحسب مقدوره، هذا بتعليمه وكلامه، وهذا بوعظه وإرشاده، وهذا بقوته وماله، وهذا بجاهه وتوجيهه إلى السبيل النافع. قد تعددت طرقهم واتفقت مقاصدهم، أولئك هم المفلحون. أيها الناس، اتقوا الله واحمدوا ربكم على ما أنعم به عليكم من نعمة الدنيا والدين، وقوموا بما أوجب الله عليكم من التحاب والتعاون والاجتماع على المصالح لتكونوا من الفائزين. اجتمعوا ولا تفرقوا، وتعاونوا ولا تخاذلوا، وتآلفوا ولا تنافروا، وكونوا في جميع أعمالكم مخلصين. إنه بالاجتماع تتفق الكلمة، وتتبادل الآراء، وتتم المصالح. إن المصالح العامة لا ينبغي أن تكون هدفاً للأغراض الشخصية والعلو الفردي، إن المصالح العامة يجب أن تكون فوق جميع المستويات التي دونها، يجب أن تكون مقصودة بذاتها ولذاتها، يجب أن تدرس من جميع النواحي، وأن تستخلص فيها جميع الآراء، ثم ينظر فيما يمكن من الطرق الموصلة إليها فيتفق عليها ويسعى إليها. والإنسان متى خلصت نيته وصلح عمله بالاجتهاد والنظر في المصالح وسلوك أقرب الطرق الموصلة إليها، متى اتصف بهذين الأمرين الإخلاص والاجتهاد في الإصلاح، صلحت الأشياء وقامت الأمور. ومتى نقص أحد الأمرين، إما الإخلاص وإما الاجتهاد، فإنه يفوت من المصلحة بقدر ما نقص. إن بعض الناس إذا نظر إلى الأمور نظر إليها نظرة استغلال لمصلحته الخاصة، أو نظر إليها نظرة قاصرة من جانب واحد، وبذلك تختل الأمور وتفوت المصالح. أيها الناس، إن الواجب علينا كأبناء وطن واحد أن نسعى لهدف واحد، هو إصلاح هذا البلد إصلاحاً دينياً ودنيوياً بقدر ما يمكن، ولن يمكن ذلك حتى تتفق كلمتنا ونترك المنازعات بيننا والمعارضات التي لا تحقق هدفاً، بل ربما تفوت مقصوداً وتعدم موجودا. إن الكلمة إذا تفرقت دخلت الأمور الأهواء والضغائن، وصار كل واحد يسعى لإنفاذ كلمته، وإن تبين له أن الحق والعدل في الذي يخالفها ويضادها. ولكن إذا اجتمعنا من أول الأمر ودرسنا الموضوع الذي يعرض من جميع جهاته، واتفقنا على ما نراه ممكناً نافعاً من غير أن ننظر إلى مصالحنا الخاصة، حصل لنا بذلك خير كثير. وثقوا أيها المواطنون أنكم متى أخلصتم النية وسلكتم الحكمة في الحصول على المطلوب، فإن الله سييسر لكم الأمور ويصلح لكم الأعمال. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المؤمنون، لقد مثل النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن بالبنيان يشد بعضه بعضا، وهذا هو المثال الصحيح لكل شعب مؤمن، أن يتعاون أفراده في إقامة بنائه بحيث يكون الغرض تشييد هذا البناء وتماسكه وتراصه، بحيث يكمل بعضه بعضا ويقوم بعضه ببعض. فلا إيمان كامل مع التفرق، ولا بناء محكم مع التفكك. أرأيتم لو أخذ من البناء لبنة ألا ينقص هذا البناء؟ فكيف إذا كانت اللبنات متناثرة متنافرة، بل كل واحدة تهدم الأخرى وتزلزلها؟ فيا أيها الناس، استمعوا على الحق وتعاونوا عليه، ولا تبعدوا شططا ولا تقولوا باطلا، وتناصحوا فيما بينكم، واتقوا الله لعلكم ترحمون. إن مما يناقض هذا المقصد العظيم من مقاصد الإسلام هو دعوته إلى الاتحاد والائتلاف، والتنفير من التفرق والاختلاف. إن مما يناقض هذا المقصد العظيم عدم مراعاة أحوال المسلمين في حالتي الضعف والقوة، وما عليه أحوال المجتمعات. فمجتمع مسلم يقضى فيه بكتاب الله، وآخر لا يقضى فيه به. مجتمع مسلم تقرر فيه صفات الله جل وعلا بلا مراجعة، ومجتمع إذا قررت فيه صفات الله جل وعلا كما جاءت في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يليق بجلال الله وجماله وكماله، أوذي من قال وحورب، وربما وقع عليه من الضرر ما الخلق به عليم، وربما ما لا يعلمه. وكذلك مجتمع إذا حارب الشرك وسفه أهله والضراعة إلى من لا يملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وسفه من يستغيث بمن هو بحاجة إلى أن يغاث، مجتمع إذا قيل فيه ذلك ودعي إليه وقرر قامت الملاحم ونصبت المعارك وأقع ما يتصور وما لا يتصور، مجتمع فيه دعوة إلى التوحيد والحق والاتباع والخير، ومجتمع فيه دعوات باطلة للعلمانية والليبرالية والوجودية بل والإلحاد، بدعوات ظاهرة مستمرة وقوية تجدوا المعين عليها والباذل من الأموال لتثبيتها ونشرها، ما كأنه يحتسب عند الله في الآخرة ما بذل وفي الدنيا ما صنع. وإذا قام قائم في وجه هؤلاء ودعوتهم وقع عليه ما هو معلوم، أفلا نناصر هؤلاء المساكين؟ أفلا نناصرهم ولو بكلمة؟ وهم ينحتون في الصخر بأظافرهم وأنيابهم، اتقوا الله فيهم، اتقوا الله فيهم، دعوهم لشأنهم. والمرء خطاء وخير الخطائين التوابون. فمما يناقض الدعوة إلى الائتلاف ويدعو بالضرورة إلى التمزق والفرقة والاختلاف عدم مراعاة أحوال المسلمين في حالتي الضعف والقوة. هذه المسألة من القواعد المقررة شرعا، فمراعاة شأن الزمان والمكان والحال مما تتغير بحسبه الأحكام التكليفية بحسب تحقق المصالح ودرء المفاسد. فحال القوة غير حال الضعف، وحال الأمن غير حال الخوف، ولذا كانت الصلاة في حال الحرب تختلف عنها في حال الأمن، والمضطر ينطق بكلمة الكفر بلسانه دون قلبه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان والطلاق، لا يقع من المكره المضطر كما يقع من غير المضطر. إن معرفة حال المسلمين من ضعف أو قوة أو أمن أو خوف أو فجور ومعصية أو ما هم عليه من ضد ذلك، إن النظر في القواعد الشرعية وتنزيلها بحسب ما قرره أهل العلم من الأهمية بمكان عظيم. فمن لم يعرف هذا الأمر عموماً وهذه القاعدة المرتبطة بحال المسلمين خصوصاً، وأخذ النصوص على ظاهرها دون النظر في مناط الأحكام وتحقيقها، ودون النظر في مقاصد الشريعة وأهدافها، فهو ممن يسوي بين المختلفات ويفرق بين المتماثلات، وهذا من أجهل الجهل. وكم جر الجهل بتلك القاعدة من الفساد والإفساد على المسلمين أفراداً وجماعات. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد ركز الله في فطر الناس وعقولهم التسوية بين المتماثلين وإنكار التفريق بينهما، والفرق بين المختلفين وإنكار الجمع بينهما. وقال رحمه الله تعالى مبيناً مراعاة أحوال الناس وأزمنتهم وعدم إطلاق الأحكام بمجرد حفظها أو نقلها: ومن أفتى الناس بمجرد المنقول في الكتب على اختلاف عرفهم وعوائدهم وأزمنتهم وأحوالهم وقرائن أحوالهم فقد ضل وأضل، وكانت جنايته على الدين أعظم من جناية من طبب الناس كلهم على اختلاف بلادهم وعوائدهم وأزمنتهم وطبائعهم بما في كتاب من كتب الطب على أبدانهم. بل هذا الطبيب الجاهل وهذا المفتي الجاهل أضر على أديان الناس وأبدانهم، والله المستعان. وكلامه كما هو في إعلام الموقعين رحمه الله رب العالمين يدل على عمق فهم ونفاذ بصيرة إلى مقاصد الشريعة وأصولها وفروعها، فرحمه الله تعالى وأجزل مثوبته. وما أحسن ما قال الإمام الذهبي في هذا الباب، قال رحمه الله: ليس العلم بكثرة الرواية، ولكنه نور يقذفه الله في القلب. وتأمل في مثال حاكم لتعرف به المراد. ومن أنسب الأمثلة لمراعاة حال ضعف الأمة وقوتها ما يتعلق بأمر الجهاد، وهل يشرع القيام به في كل وقت دون النظر في حال المسلمين؟ وهذه المسألة كثر كلام أهل العلم فيها من حيث القواعد الشرعية، كقاعدة الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وكذلك مراعاة حال الناس والنظر في أحوالهم وقرائن أحوالهم. وأما كلامهم فيما يتعلق بذات الجهاد فليك بعض النقول عن بعض الأئمة المتقدمين والمتأخرين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكان مأموراً صلى الله عليه وسلم بالكف عن قتالهم لعجزه وعجز المسلمين عن ذلك، ثم لما هاجر إلى المدينة وصار له بها أعوان أذن له في الجهاد، ثم لما قووا كتب عليهم القتال ولم يكتب عليهم قتال من سالمهم، لأنهم لم يكونوا يطيقون قتال جميع الكفار. فلما فتح الله مكة وانقطع قتال قريش ملوك العرب ووفدت إليه وفود العرب بالإسلام، أمره الله تعالى بقتال الكفار كلهم إلا من كان له عهد مؤقت، وأمره بنبذ العهود المطلقة، فكان الذي رفعه ونسخه ترك القتال. وقال أيضاً: فكان ذلك عاقبة الصبر والتقوى اللذين أمر الله بهما في أول الأمر. وكان إذ ذاك لا يؤخذ من أحد من اليهود الذين بالمدينة ولا غيرهم جزية، وصارت تلك الآيات في حق كل مؤمن مستضعف لا يمكنه نصر الله ورسوله بيده ولا بلسانه، فينتصر بما يقدر عليه من القلب ونحوه. وبهذه الآية ونحوها كان المسلمون يعملون آخر عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عهد خلفائه الراشدين، وكذلك هو إلى قيام الساعة. لا تزال طائفة من هذه الأمة قائمين على الحق ينصرون الله ورسوله النصر التام. فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف أو في وقت هو فيه مستضعف فليعمل بآية الصبر والصفح عمن يؤذي الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب والمشركين. وأما أهل القوة فإنما يعملون بآيات قتال أئمة الكفر الذين يطعنون في الدين. وقال العلامة السعدي رحمه الله: وهذه الآيات تتضمن الأمر بالقتال في سبيل الله، وهذا كان بعد الهجرة إلى المدينة لما قوي المسلمون للقتال أمرهم الله به بعدما كانوا مأمورين بكف أيديهم. وقال الشيخ الصالح محمد بن صالح رحمه الله: لابد فيه من شرط، يعني الجهاد، هو أن يكون عند المسلمين قدرة وقوة يستطيعون بها القتال، فإن لم يكن لديهم قدرة فإن إقحام أنفسهم في القتال إلقاء بأنفسهم إلى التهلكة. ولهذا لم يوجب الله تعالى على المسلمين القتال وهم في مكة، لأنهم عاجزون ضعفاء. فلما هاجروا إلى المدينة وكونوا الدولة الإسلامية وصار لهم شوكة أمروا بالقتال، وعلى هذا فلا بد من هذا الشرط، وإلا سقط عنهم كسائر الواجبات، لأن جميع الواجبات يشترط فيها القدرة، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعه. وطرح سؤالا وأجاب عنه، والسؤال هو: هل يجب القتال أو يجوز مع عدم الاستعداد له؟ الجواب: لا يجب ولا يجوز، ونحن غير مستعدين له، والله لم يفرض على نبيه وهو في مكة أن يقاتل المشركين، وأن الله أذن لنبيه في صلح الحديبية أن يعاهد المشركين، ذلك العهد الذي إذا تلاه الإنسان ظن أو توهم أن فيه خذلاناً للمسلمين. كثير منكم يعرف كيف كان صلح الحديبية، حتى قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ أليسوا على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلما نعطي الدنية في ديننا؟ فظن أن هذا خذلان، ولكن رسول الله كان الأفقه، والله عز وجل قد أذن له في ذلك، فقال: إني رسول الله ولست عاصيه وهو ناصري، أخرجه البخاري. وإن كان ظاهر الصلح خذلاناً للمسلمين، فهذا يدلنا يا إخواني على مسألة مهمة، وهي قوة ثقة المؤمن بربه. فالمهم أنه يجب على المسلمين الجهاد حتى تكون كلمة الله هي العليا ويكون الدين كله لله. الآن ليس بأيدي المسلمين ما يستطيعون به جهاد الكفار، حتى ولا جهاد مدافعة. وجهاد المهاجمة ما في شك الآن أنه غير ممكن، حتى يأتي الله بأمة واعية تستعد إيمانياً ونفسياً ثم عسكرية. أما نحن على هذا الوضع فلا يمكن أن نجاهد. انتهى كلامه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فهذا تنزيل لما مر على حالة بعينها في دين الله جل وعلا، مراعاة أحوال الناس، أحوال المسلمين من القوة والضعف، من الطاعة والمعصية، من الشرك والإيمان، من البدعة والسنة، وما يستشري في المجتمعات من تمكين الدعاة إلى التوحيد أو لا يكون لهم من تمكين يكون، كل ذلك لابد من مراعاته. اليوم الرجل يتكلم في كهفه، ينتشر كلامه في العالم كله في ساعته بل في لحظته. ينبغي على الإنسان أن يراقب ربه وأن يتقي المسلمين ممن يسمعونه في العالم، أن كلامه يصل إليهم ويحدث الفتن هنا وهناك. وهو لم يقصد شيئا ولكن ضيع هذه القاعدة. فلنتقي الله تبارك وتعالى ليجمع الله شمل المسلمين، ولنعين إخواننا من دعاة التوحيد والاتباع على ما يزاولونه ويحاولونه ويكابدونه من المشقات والآلام والهموم والأحزان والمعاكسات والمعارضات والإيذاء والأذى، حتى لا نخذل مسلماً يدعو إلى توحيد الله واتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والله عز وجل هو المسؤول أن يتولانا جميعاً برحمته، وأن يرزقنا السداد في القول والعمل والإخلاص فيهما، إنه تعالى هو البر الكريم والجواد الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.